بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة سين قاف عين والمستمع مرشد راشد القمي من الرياض. وهذه رسالة المستمع سين قاف عين، يقول: رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحق للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ولا يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت. نعم. ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير، إما أن ينفق وإما أن يطلق. نعم.
أيضا يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ 9 سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام.
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد، لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقص أظفاره ويقلم شعره ويقلم أظفاره ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا دماء النساء فلا حرج في ذلك. وإن تورع وترك الخطبة وترك العقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط، لا بخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي المحرم ولا ينكح، هذا مراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل تحلل أول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسألة النساء. نعم، يعني جماع النساء. نعم.
أيضا يقول: من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق، هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين، هل يمكنه رمي الجمرات على اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟
رمي الجمرات بسكن مستقل، والمبيت بسكن مستقل، الواجب على الحاج هذا وهذا، على الحاج يبيت في منى في ليلة 11 والثانية عشرة إن تعجل، فإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة أيضا، وعلى أيام الجمار في الأيام كلها، هو يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أيضا أن يرميها في الرابع والثالث عشر إن لم يتعجل. فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاط والرعاة والمريض من يحتاج إلى المستشفى والنقلة إليه أو نحوه مما له شغل شاغل يشغله عن المبيت وشغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل، إن تيسر أن يرمي في يوم العيد وفي أي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الأفضل، ويرمها في آخر الليل كالضعفة أجزأت على الصحيح، وهكذا اليوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارا، وإن شق عليه ذلك رمها ليلا في الليلة الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، ومسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح، يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعا لليوم الذي قبلها، وهكذا اليوم الثاني عشر لو هو يرمي في النهار والسنة بعد الزوال، فإن شق عليه ذلك رمى بعد غروب الليلة الثالثة عشرة وأجزأه على الصحيح، وعليه يبيت ويوم اليوم الثالث عشر لكونه ذكر المساء ولم يتعجل، ولا يجوز الرمي ابدا قبل الزوال في الايام الثلاثه، لان الرسول رمى عليه الصلاه والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال: خذوا عني مناسككم، وما يروى عن بعض السلف انك ترخص في الرمي قبل الزوال، وما افتى به بعض المتاخرين كله غلط، ولا يجوز الاخذ به، بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو الرمي بعد الزوال، لا سنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد النهاية ولم يقل لا ترمي بعد غروب الشمس، كنت من هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لأن العدد كثير والوقت الذي بين زوال الغروب ضيق، فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعا اليوم الذي قبل الليلة.
نعم. أيضا يقول من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل.
تمام السؤال الأول. أخر الرمي الحادي عشر إلى الثاني عشر ثم رتبهما بالنية بعد الزوال، أو أخر الثاني عشر إلى الثاني عشر ورتبهما بالنية، فرمى اليوم الأول كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده كاملا بنيته، فلا حرج عند جمع من أهل العلم، ولكن رمي كل في وقته هو الأولى والأفضل.
نعم.
والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يوكل، كما يروى عن السجال عجزهم، هكذا يروى عن العجائز الشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم من يخشى عليهم من الرمي لما يقع فيه من المزاحمة والمضايقة.
أيضا يقول من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل منها بعد أن أداها ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة.
هذا يقع للناس كثيرا، ظن منهم أن تحللوا من عمرة كافي ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى ولا بحج مبكر، والذي ينبغي من هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان وقته مبكرا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرا له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس لأنه قد تحلل من عمرة، وإن طلبه إلى عمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منها تحلل منه العمرة فلا بأس أيضا إذا كان الوقت طويلا. أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي، لأن ظاهر النصوص يدل على أنه لا بد من إحرام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن غير من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج المرأة، وهذا قد قدم من المدينة يريد الحج، هو النص أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوسع في مكان مكرمة. فهذا وأشباهه إن أهدوا هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى بظاهر الأدلة وظاهر كلام أهل العلم رحمة الله عليه، والله سبحانه وتعالى ولا شك أن الموضوع بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا الأحوط لهم أن يهدوا لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج، فهذه شبهة لهم، فلهذا في وجوب تبيع للتوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط.
طيب إذا تجاوز الحاج ميقاته هل له أن يأتي بحج مفرد؟
نعم.
مثلا لو خرج مثلا للطائف أو للمدينة، مثلا خرج للطائف وهو من أهل نجد بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟
مثل ما تقدم في قصة المدينة، إذا جاء للطائف يحل من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، لكن الذي جاء من المدينة أو جاء من اليمن أو جاء من الشام أو إلى عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية في وقت واسع أو بالحج.
لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه هذا؟
الصواب أنه يكون متمتعا، وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع، لأنه في مواضع الحج وفي موسم الحج في أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله، إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مثريا للحج عند الأكثر، لأنه جاء العمر رضي الله وابنه أنهما قال إن من ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع وأنه لا هدي عليه، لأن ذهابه إلى أهله خروج من رحلة العمرة السابقة وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حج مفردا، بخلاف الذي جاء للحج وعمرة وبقي الحج وعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها، فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج وتمتع بمواسير الحج.
سؤاله الأخير يقول: المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الأمتعة الطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الذي يأتى ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجبا عليه لعمرته أو حجه. ولقد روي عن الناس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليريق دمه، يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عليه ابن عباس فهو اصح، لكنه يحكم الرفع لان مثل هذا الكلام تاسيس قاعده شرعيه لا يقال اليها الراي، ولهذا اخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لانه ترك واجبا. ثم ينبغي لمثل هذا ان ينتبه، فاذا جاء وقت الاحرام وليس معهم ملابس الاحرام يحرم فيما عليه، كان عليه السراويل كثره السراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهم على جعل بعضها على كتفين يكفي ويبقى السراوي عليه ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزارا حتى يصل إلى جدة وكفى وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات غير إحرام ويسلم من الفدية. فإن أحرم على حاله فهو أولى، أحرم على حاله ولم يغير
لا
فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص ويبقى عليه السراويل كان عليه السراويل فهذا هو الواجب عليه، يبقى في السراويل ويزيل القميص والعمامة على رأسه وهو يخير، إن شاء وضع القميص كذا على كتفيه أو عمامة على كتفيه تقوم مقام الرداء، وإن شاء ترك. فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو بس على ثيابه هذا التي هي عليه، لازمه أن يحرم. وإذا وصل مكة سدى بأحد ثلاثة، سواء ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو لبس شاة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كامل عيوبه لما حلق رأسه. هذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه أن يفدي بهذه الثلاث، إما سواء ثلاثة أيام وإما وطعشة المساكين يكون مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرض أو غيرها من قوة البلد، وإما ذبح شاة. هذا عن النخيط، ومثل ذلك عن تغرة الرأس إذا لم يكشف رأسه، فيكون أي كفارتان، إحداهما عن تغرة الرأس إذا لم يكشفه، والثاني عن النخيط الذي عليه. وهذا أولى له من التأخير من تأخير إحرام إلى جدة ونحوها، ويحرم وهو الواجب عليه ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.
هذه رسالة وردتنا من مرشد راشد القمي من الرياض، يقول فيها: هل على من له منحة أرض زكاة وهو ينويها للتجارة ومضى عليها 4 سنوات وهو لم يستلمها وإنما استلم صكها ورقم القطعة؟
ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها وعرفها استقرت في يده ونوى على التجارة.
أيضا يقول: ما حكم من عكس العمرة فقدم السعي على الطواف وتحلل؟
الصواب أنه لا حرج عليه ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة هي يكون بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه. فإذا سعى قبل الطواف العمرة أو سعى قبل الطواف الحج أجزأه ذلك لأمرين: أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على مال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج افعل ولا حرج، سئل على التقديم والتخير فكان يقول افعل ولا حرج، قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا فلا افعل ولا حرج، هذا يعم الطواف والسعي. وإذا زاد في الحج زاد في العمرة لأن أحسنهما سواء والحج أعظم. الأمر الثاني أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في سند صحيح عند أبي داود أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: أفعل ولا حرج. لما سأل عن السعي قال: لا حرج، يعني السعي قبل الطواف قال: لا حرج. وهذا نص صحيح صريح يؤيد العموم السابق، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وإن كان خلافه الأكثر، لأن المعول هو الدليل، المعول عليه هو الدليل. والله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، ويقول سبحانه وتعالى الله اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية. نعم.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة سين قاف عين، الذي يسأل عن بقاء الزوجة بدون نفقة على ملاك زوجها، ويسأل عن عقد القران بعد التحلل الأول، ورسالة المستمع مرشد راشد القمي من الرياض. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي بحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.